www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. مر شطر من الكلام حول كيفية الوضوء وما يرتبط بالجبيرة. الكلام الآن في شرائط الوضوء. الوضوء ككثير من المركبات الشرعية له أجزاء وله شرائط. أجزاء الوضوء: غسل الوجه، اليد اليمنى، اليسرى، مسح الرأس، مسح الرجلين. اللي يتركب منها الوضوء. هناك أمور لا تدخل في ماهية الوضوء لكنها شرائط، بمعنى أنها إن فقدت أو فقد بعضها، هل وضوء اللي يسوي الإنسان يكون مو صحيح، يكون باطل. أحد تلك الشروط إطلاق الماء، الماء الذي يتوضأ به لا بد أن يكون مطلقا. بعبارة دقيقة، ما يتوضأ به لا بد أن يكون ماء لا سائلا آخر، سواء الأخرى شربت مثلا خل وما شاكل، ما يتوضأ بها. ماء الورد إذا كان عرفا مضافا أيضا لا يصح الوضوء به، لازم يكون مطلق. ومر علينا كلام قبل مدة أن المطلق معناه ما يسمى ماء. مو مشكلة الآن بعض المواصفات موجودة فيه، ماء لونه أصفر بشوية طين، ماء بحلاوة طعم حلا، بصدأ، ماء مالح، ماء البحر مثلا، هذه كلها ما تأثر. ماء فيه لون طايح به شوية حبر قليل صاير يميل إلى الزرقة، هذا كله ماء ما في إشكال. اللي ما يصير ذاك السائل الذي خرج عن اسم الماء، بعد مو ماء. يعني جبنا قلاص صبينا به قلاص ماء، صبينا به محبرة كاملة من الحبر، صار حبر مخفف، تحول إلى حبر مخفف. أو صبينا به كمية كبيرة من السكر كثير، صبينا به وخطناه، اللي تحول إلى مثلا الشيرة مثلا فالشيء كذا، بعد مو ماء. أو صبينا به ملح إلى درجة اللي بعد مو ماء، صار شيء يعني ملح مخفف. لكن ليس كل تغير في الماء يعني أنه مضاف، ما دام يطلق عليه اسم الماء. المهم هذا كلام مر سابقا بتفصيل. إذن الإنسان يكون يتوضأ بالماء. هناك بعض المذاهب الأخرى ينقل عنها أنهم يجيزون الوضوء بالنبيذ، ينقل عن بعض أرباب المذاهب أنه يجيز الوضوء بالنبيذ. أنا شفت مرة في كتاب النبيذ ظاهره الخمر، نوعا من أنواع الخمر نعوذ بالله. أكو كتاب موجود في المكتبات اسمه دائرة معارف القرن العشرين، مؤلفه محمد فريد وجدي، مصري، كان في أواسط القرن الماضي، يكتب قصة طويلة في ضمنها هو ينقل قضية عن أحد أرباب المذاهب أنه يجيز الوضوء بالنبيذ. فهو صاحب الكتاب عقب ما ذاكر القصة يعني ذاكرها عن آخرين اللي يستنكرون هالكلام، شلون يصير واضح وما يصير، فهو صاحب الكتاب مؤيد هذه الفكرة، قايل إيه ما فيها شيء، النبيذ في مادة الإسبرتو والإسبرتو مطهر كحول يعني، وعليه هو قايل لا بأس. هذا على كل رأيهم ما لنا ولهم. احنا عندنا لا يجوز الوضوء الا بالماء، يكون اسم السائل اللي يتوضأ به يكون اسمه ماء، اذا صار لاسم ثاني هذا ما يتوضون به، لا ينفع الوضوء به. هذا شرط. اثنين، ان يكون طاهرة. لو فرضنا اكو ماي موجود لكن متنجس، يصير واحد يتوضأ به؟ هو الإنسان من يتوضأ يريد يتطهر، شلون يتطهر بشيء نجس؟ أكو قاعدة مشهورة قايلين فاقد الشيء لا يعطيه، هو نجس شلون يطهر؟ إذا واحد هو ما عنده علم، ما مو مهتدي، يريد لواحد يهديه، شلون يتبع؟ القرآن الكريم يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الإنسان كون يتبع إماما هاديا، ما يريد لواحد يهدي، هو مهدي من الله عز وجل، أما يتخذ لإمام اللي يريد لواحد يهدي، أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قاعدة عقلائية هذه، القرآن قاعد يرشد إلى قضية عقلائية. المقصد فلا بد أن يكون ماء الوضوء طاهرا. عندنا رواية موثقة، لعلها موثقة سماعة، مضمونها يسأل الراوي، يسأل الإمام عليه السلام عن إناءين من الماء تنجس أحدهما وما يدري ياهو منهم اللي تنجس وما عنده ماء غيرهم. الإمام عليه السلام في الرواية يقول يهريقهما ويتيمم، خلص مع أن واحد منهم طاهر بس ما يدري أيهما الطاهر، يهرقهما ويتيمم. إذن لا يصح الوضوء بالماء المتنجس، فطهارة الماء شرط لصحة الوضوء. هذه اثنين. الشرط الثالث، طهارة أعضاء الوضوء، الوجه، اليدان، محل المسح، هذه لازم تكون طاهرة. أما أن الإنسان يتوضأ وإيده متنجسة، وجهه متنجس، بتبع الماء اللي راح، بتبع وبالطبع الماء اللي راح يصير على المكان المتنجس راح يتنجس، فما راح يتوضأ بماء طاهر، فلا بد أن تكون أعضاء وضوئه طاهرة. على ذكر هالمسألة، هناك أناس يكون جسمهم متنجس لأسباب ما يقدرون يطهروه، مثلا مريض نايم في المستشفى مسوي له عملية فجسمه متنجس، دم على بطنه على كذا، قد يخرج منه البول ويلوثه، المهم جسمه متنجس، فمن يريد يصلي يقوم يتيمم، هذا خطأ. ليش خطأ؟ لأنه نجاسة البدن ما لها ربط بالوضوء، المطلوب طهارة أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء الوجه واليدان ومحل مسح الرأس والرجلين، الجسم نجس ما له ارتباط بالوضوء. حتى لو الحين واحد أفرضه صاحي ما في شيء، راح يريد يتوضى على جسمه على بطنه ظهره رجليه كذا اكو نجاسة ما يأثر خلي يروح يتوضى ويطهر بعدين. المطلوب أن أعضاء وضوءه تكون طاهرة. فهذا المريض اللي نايم في المستشفى وجسمه نجس ما لحق يتيمم، ما دام يقدر يطهر أعضاء وضوءه أو تكون طاهرة، إذا هي طاهرة فبها، مو طاهرة يطهرها، يطهر وجهه وإيديه ومحل المسح ويتوضى. حتى لو بقية جسمه كلها كل بقية جسمه نجسة ما يأثر شيء، وضوءه يكون صحيحا. إذن لابد من طهارة أعضاء الوضوء. زين، لازم الإنسان يطهر أعضاء الوضوء كلها قبل أن يبدأ، قبل أن يشرع في الوضوء؟ لا. وفرضوا الحين وجهه نجس إيديه، فيقول أول أطهر وجهي وأتوضأ أغسل وجهي، بعدين أطهر إيدي اليمنى وأتوضأ أغسلها للوضوء، وهكذا يصير. يصير ما في إشكال. مو ملزم أنه أول يطهر كل أعضاء الوضوء ثم يشرع فيه، يقدر يمكنه أن يطهر كل عضو قبل أن يبدأ بغسله أو المسح عليه. زين، يصير الإنسان يطهر عضو الوضوء بنفس ماء الوضوء؟ إذا كان الماء معتصما، يعني ماء كر، وفرضوا تحت الحنفية ماسك إيده مثلا يغسلها، أو بحوض قاعد يدخلها، هي نفس هذه الغسلة تكفي للوضوء وللتطهير، يعني ما يحتاج أول يطهر بعدين يغسل. مسك مثلا الهوز على وجهه بقصد الوضوء، وجهه كان متنجس، هم وجهه طهر وفي نفس الوقت يعتبر وضوء. أي نعم، لأن التطهير ما يحتاج لنية، الوضوء يحتاج لنية. هو ناوي الوضوء بنفس هذه الغسلة، بما أن الماء معتصم، ماء حنفية مثلا كور، تكفي الغسلة المزيلة للنجاسة تكفي للوضوء. ماء الغسالة هم طاهر لأنه ماء حنفية. زين، ليش قلنا يكون ماء مثلا معتصم؟ بعض الفقهاء حتى يقول له مو معتصم، حتى لو ماء قليل، إذا فرضنا النجاسة مو عين النجاسة موجود، فرضو كان أكو شوية دم أزاله، بقى المكان متنجس وأخذ ماء يصبه انغسل، إذا كان عين النجاسة موجود هذا هو راح يتنجس يتدمر، فأول يطهره بعدين يبدأ. إذا عين النجاسة مو موجود، هناك رأي بأن ماء الغسالة طاهر، لو واحد صب ماء قليل على المكان المتنجس هذه الغسالة طاهرة ما دام المحل صار طاهر. هناك رأي آخر يقول لا، الغسالة تعتبر نجسة حتى لو عين النجاسة مو موجودة، مو موجودة العين. من باب الاحتياط الحين الإنسان إما يغسل بماء معتصم، لأن أكو رأي أن الغسالة نجسة فراح يتنجس، من باب الاحتياط إما يغسل بماء معتصم حنفية وأمثالها، أو يطهر أول المكان ثم يصب الماء الذي ينوي به الوضوء، هذا أحوط. هذا أيضا شرط، يشترط طهارة، تشترط طهارة أعضاء الوضوء قبل غسلها أو مع الغسلة التي هي للوضوء إذا كان الماء معتصما. من شرائط الوضوء، إذا غسل العضو ثم تنجس لا يضر. وفرض واحد غسل وجهه، من إجا يريد يغسل إيده إجت نجاسة على وجهه، أو طلع منه دم انجرح، توجد شبهة عند البعض أنه خروج الدم يتصوره من مبطلات الوضوء، ليس خروج الدم من المبطلات، مرت علينا أو مرت أو تجي بعدين إن شاء الله مبطلات الوضوء. خروج الدم ما له تأثير في الوضوء، لو واحد توضأ وخلص بعدين طلع منه دم، منين ما طلع؟ من إيده، من وجهه، من غير مكان، طاحت عليه نجاسة، كل هذا لا يضر، الوضوء صحيح. ولو غسل العضو ثم خرج منه الدم أو تنجس أيضا لا يضر. هذا ينفع كثيرا في اللي عندهم جرح بسيط، أحيانا يصير جرح بسيط في الوجه في اليد، فالإنسان يريد يتوضأ من يغسل للجرح يرد يطلع دم، فهو شي يسوي؟ الحل أنه يمسك إيده تحت الحنفية من يتوضأ يوصل للجرح، يمرر الماي شوية يفرك، بمجرد أن ينقطع الدم يعني راح ذاك الدم قبل ما يطلع الدم اللاحق، يخلي الماي يمر بقصد الوضوء، خلص صار هالمكان انغسل، رد عقبه طلع دم ما يأثر، المكان نجس تنجس، لكن الوضوء تم. إذا تنجس شيء من الأعضاء بعد غسله للوضوء لا يؤثر في صحة الوضوء. فلينشف، بس لا يصير التن ما يخالف، ينشف هالمكان، إذا نشف مكان محدد ما يأثر. نعم لو فرضنا مثلا بوجهه غسل وجهه وطلع دم ينشف هالمكان، أما إذا نشف كل وجهه وبعده مو بادي باليمنى هنا قد يتأثر وضوءه. راح يجينا إن شاء الله أنه يشترط في الوضوء أن يشرع في العضو اللاحق قبل جفاف العضو السابق. هو هذا بعد قاعد ينشف، هذا تعمدي، مع هذا في إشكال، لينشف كله، لينشف فقط ذاك المكان، أو يصب الماء على إيده يبدأ بها ثم ينشف، ماكو مانع. بعد أن يشرع في العضو اللاحق ما يضر أن ينشف العضو السابق. يشترط في الوضوء أن لا يكون مضرا به، مريض مثلا يضره الماء، الآية الكريمة تقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قسم كثير يقرون هاي الآية بشكل غلط، يقولون الله يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، الآية مو فإن لم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. فبدايتها مرضى، وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخرها. إذن إذا كان الشخص مريضا والماء يضره لا يصح له الوضوء، ما لحق. وإذا توضأ والحال هذه كان وضوءه باطلا. أولا نشترط الماء يضره، الوضوء يضره، قد واحد به مرض اللي الماء ما يضره، ما له ربط الماء بالمرض الذي فيه، بطنه تعوره، فإذا يتوضأ شو له ربط بعوار بطنه؟ توضأ لو ما توضأ مثلا يكون الوضوء مضر، فرضه مسخن بشدة بحيث إذا توضأ راح يتأذى، الماء بارد مثلا يضر يأثر على مرضه. ولو فرضنا واحد قال لا، أكو بعض الناس يعني أحيانا لجهلهم يعاند، يقول حتى لو يضرني أنا راح أتوضأ، ضرني ما ضرني ما له حق، مو بكيفه هو. المريض وظيفته إذا أضره الماء أن يتيمم، فإذا توضأ والحال هذه كان وضوءه باطلا. هناك شرائط أخرى تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول الرتاب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.